الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في العبارات المختلفة التي يستظهر منها الحرمة. تكلمنا حول جملة من تلك العبارات، بقيت عبارة اللعن والبأس والأمر بالكفارة والتصدق عقيب فعل. أما كلمة اللعن فلا إشكال في عدم صراحتها في الحرمة، كما ذكر السيد الخوئي في مصباح الفقاهة الجزء الأول الصفحة 204، فقال إن ليس بصريح في الحرمة حتى لا يمكن حمله على الكراهة، وإنما هو دعاء بالإبعاد المطلق عن الله سبحانه وتعالى الشامل للكراهة أيضا، إلا أنه يقع الكلام في أن كلمة اللعن هل هي ظاهرة في الحرمة أم مجملة؟ فقد ورد في كلام السيد الخوئي في مصباح الفقاهة الجزء الأول صفحة 260 أن اللعن كما يجتمع مع الحرمة فكذلك يجتمع مع الكراهة أيضا، فترجيح أحدهما على الآخر يحتاج إلى القرينة، ويدل على ذلك ورود اللعن في المكروهات في موارد عديدة، ومن تلك الموارد ما في وصية النبي لعلي عليهما السلام قال: يا علي لعن الله ثلاثة، آكل زاده وحده، وراكب الفلاة وحده، والنائم في بيت وحده. ثم قال: اللهم إلا أن يقال إن الرواية المذكورة ضعيفة السند، ولم نجد في غيرها ورود اللعن من الله على فعل المكروه، وعليه فلا بأس في ظهور ذلك في الحرمة. ظاهر هذا الكلام الأخير أنه يقبل أن اللعن الصادر من الله سبحانه وتعالى لعن الله ظاهر في الحرمة، أما كلمة ملعون ملعون من فعل كذا فلا يدل على الحرمة. ولكن يرد على ما ذكره السيد الخوئي أنه قد ورد في الرواية الصحيحة عن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليه السلام قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وآله ثلاثة، الآكل زاده وحده، والنائم في بيت وحده، والراكب في الفلاة وحده. ولا يحتمل أن يكون التعبير بلعن الله ظاهرا في الحرمة، ولا يكون التعبير بلعن الله ظاهرا في الحرمة، لا يوجد أي فرق بينهما، بل نحن لا نستبعد أن يكون ظاهر التعبير بملعون والحرمة أيضا، لأن التعبير بالملعون ليس هو أنه ملعون من قبل الشياطين، ملعون من قبل الله وأنبيائه وملائكته. واللعن هو بيان لكون هذا الشخص مبغوضا وبعيدا عن الله سبحانه وتعالى، وظاهره الحرمة. نحن لا ننكر استعمال كلمة اللعن في المكروهات أيضا، كما أن النهي استعمل في مواضعات، ولكن هذا لا يمنع من ظهور كلمة اللعن في الحرمة. نعم، استعمال اللعن في المكروهات ليس بنادر، فقد ورد في الروايات ملعون ملعون من وهب الله له مالا فلم يتصدق منه بشيء، ملعون ملعون من وضع رداءه في مصيبة غيره، ملعون ملعون من احتجب عن أخيه، ملعون من ترأس، ملعون من هم بها، ملعون من حدث بها نفسه. وفي صحيحة هشام من استوى يوماه فهو مغبون، ومن كان آخر يوميه خيرهما فهو مغبوط، ومن كان آخر يوميه شرهما فهو ملعون. قد يكون الإنسان يوم غده أسوأ من أمسه، لأنه كان ملتزما بالمستحبات ولكنه ترك المستحبات، فيوم غده أسوأ من يوم أمسه، ولكن هذا ليس محرما. وهكذا في رواية أخرى ملعون من ألقى كله على الناس، كل امرئ تدبره امرأة فهو ملعون. قال علي عليه السلام على ما في الرواية في الدواب: لا تضربوا الوجوه ولا تلعنوها، لا تلعنوا الدواب، فإن الله لعن لاعنها، فإن الله لعن لاعنها. لا يرتدف ثلاثة على دابة فإن أحدهم ملعون وهو المقدم. ولكن أنتم ترون أن هذه الاستعمالات لا تسلب ظهور كلمة اللعن في الحرمة. ثم إنه وقع الكلام استفرادا حول لعن المؤمن، هل يجوز لعن المؤمن المتجاهر بالفسق؟ ذكر السيد الخوئي في منية السائل في الجواب عن سؤال جواز لعن شارب الخمر المتجاهر، قال: لا يجوز لعن من هو مؤمن. حتى لو كان متجاهرا بالفسق لا يجوز لعنه، هذا يناسب أن يكون اللعن بمعنى كون الشخص مبغوضا ومطرودا، لا أنه ترك المستحبات وفعل المكروهات. أما كلمة البأس فقد ورد في روايات كثيرة: إذا كان كذا فلا بأس، ومفهومه أنه إن لم يكن كذا ففيه بأس. ووقع الخلاف أن هذا المفهوم ظاهر في الحرمة أم لا. ثلاثة أقوال. القول الأول ما اختاره جمع من الأعلام كالسيد الخوئي والسيد السيستاني من ظهور هذا المفهوم في الحرمة، لا بأس بكذا إن كان كذا، يعني إن لم يكن كذا ففيه بأس وظاهر الحرمة. القول الثاني هو الإجمال، وهذا ما اختاره المحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة الجزء الأول صفحة 313، والمحقق القمي في جامع الشتات الجزء الثاني صفحة 342، وهكذا صاحب الجواهر في الجزء 23 صفحة 361. القول الثالث هو ظهور البأس في الكراهة، وهذا ما اختاره صاحب الكفاية في حاشية المكاسب صفحة 281. مضافا إلى ظهور لا يصلح في خصوص الكراهة، وكذا مفهوم لا بأس، بل ظهورهما في الكراهة أقوى من ظهور النهي في الحرمة. هذا القول الثالث غريب جدا، كيف يكون التعبير بأنه إن كان كذا، إن كان زيد عادلا فلا بأس بإكرامه، مفهومه أنه إن لم يكن عادلا ففي بأس كراهتي، إن تم شيء فيتم دعوى الإجمال لو لم نقبل ظهور هذا التعبير في الحرمة. والإنصاف أن ظهوره الإطلاقي يقتضي الحرمة، لأن البأس إما بمعنى العذاب كما ورد في القاموس لا بأس إن كان عالم عادلا فلا بأس بإكرامه، لا عقاب ولا عذاب بإكرامه، أو أنه بمعنى الشدة كما هو المناسب مع اشتقاقات لهذه الكلمة البؤس والبأساء، أي لا شدة ولا صعوبة من ناحية المولى في ذلك، إن كان عادلا فلا بأس، أي لا شدة ولا تضييق من الله سبحانه وتعالى في أن تكرمه. ومفهومه أنه إذا لم يكن عادلا ففي إكرامه شدة وصعوبة من الله، ومجرد الكراهة ليس فيه صعوبة عرفا، الصعوبة في الإلزام. أما التعبير بالكفارة والتصدق فالمشهور أنه دال على الحرمة، وقد لا يوجد دليل على الحرمة إلا ذلك كتأخير قضاء صوم شهر رمضان إلى أن يحل شهر رمضان الآتي، فالمشهور على حرمته، ولا دليل على حرمته إلا ما ورد من وجوب التصدق بمد من طعام على مسكين، إن كان برئ ثم توانى قبل أن يدركه رمضان الآخر تصدق عن كل يوم بمد من طعام على مسكين. ولكن الصحيح أن استفادة المشهور حرمة من وجوب الكفارة والتصدق ليس واضحا، كما ذكره السيد الخوي والسيد السيستاني، ولأجل ذلك أشكل في وجوب المبادرة إلى قضاء الصوم في سنة الفوت، في سنة فوت الصوم، لأن من المحتمل أن هذا جبر للنقص الحاصل من تأخير القضاء، ولا يكشف عن حرمة التأخير. والسيد الدامات كان يفصل بين التعبير بالتكفير وبين التعبير بالتصدق، فيقول التصدق ليس ظاهرا في الحرمة بخلاف التكفير، ولكن ليس له وجه، لأن التكفير هو بمعنى الستر، أعجب الكفار نباته، الكافر هو الذي يستر الأرض، الزارع حينما ينثر البذر تحت الأرض ويستره بالتراب يقولون هذا كافر، والزراء كفار. التكفير هو الستر، كفر وكفر عنا سيئاتنا، أي أستر سيئاتنا، فالتكفير هو الستر، ستر النقص، ولا يعني أن هذا حرام. السيد الزنجاني مصر على أن ظاهر التكفير والتصدق إذا وجب أن هذا حرام لولا العذر، فلا ينافي وجوب الكفارة على من ركب السيارة المسقفة عن اضطراب، فإنه لم يرتكب محرما مع ذلك يجب عليه الكفارة. وجوب الكفارة لا ينافي الحلية الفعلية، بل يكفي فيه الحرمة الأولية للفعل، الحرمة الأولية للفعل لولا طرو الاضطرار ونحوه. وأما وجوب الكفارة فقط عن يجتمع مع الحلية الفعلية الناشئة من الاضطرار والنسيان ونحو ذلك، ولكن هذا المقدار أيضا لم يثبت لدينا أن يكشف وجوب التصدق والتكفير عن كون الفعل حراما أوليا لولا العذر. فالظاهر تمامية فتوى السيد الخوي والسيد السيستاني بعدم دليل على حرمة تأخير قضاء شهر رمضان إلى السنة الآتية، فإن دليلها هو خطاب وجوب التصدق، وهذا لا يقتضي حرمة الفعل. يقع الكلام في جهة أخرى من الجهات المبحوث عنها في بحث النواهي، وحاصل الكلام في هذه الجهة أن خطاب النهي يمتاز عن خطاب الأمر في أن الأمر بالطبيعة لا يقتضي إلا إيجاد فرد منها، لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، هذه الآية الكريمة لا تقتضي أكثر من حجة واحدة على المستطيع، بينما أن خطاب النهي عن الطبيعة يقتضي ترك جميع أفرادها، فإذا قال المولى لا تشرب الخمر فيجب الاجتناب عن جميع أفراد شرب الخمر، ولكن لو قال اشرب بالماء لا يقتضي أكثر من إيجاد فرد لشرب الماء. وقع الكلام في نكتة الفرق بين خطاب النهي وخطاب الأمر، فالمشهور قالوا بأن هذه النكتة هي قاعدة أن الطبيعة توجد بوجود فرد ما ولا تنعدم إلا بانعدام جميع أفرادها. إذا وجد إنسان في الأرض فيصح أن نقول الإنسان موجود، ولكن ما دام لم ينعدم جميع أفراد الإنسان في الأرض فلا يصح أن نقول الإنسان معدوم. فخطاب الأمر يقتضي إيجاد الطبيعة، فيصدق أن الطبيعة موجودة بوجود فرد منها، وخطاب النهي يقتضي إعدام الطبيعة، ولا يصدق أن الطبيعة معدومة إلا بانعدام جميع أفرادها. السيد الخوئي وفاقا لأستاذه المحقق الإصفهاني أنكر هذه القاعدة، وقال هذه القاعدة لا أساس لها أصلا. فما هو منشأ إنكارهما؟ قدس سرهما لهذه القاعدة المعروفة، نتكلم عن ذلك في الليلة القادمة إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين.